السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخواتي الحبيبات، أهلا ومرحبا بكنا جميعا في هذا اللقاء الذي يتجدد من دورة فقه الصلاة. أهلا ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهلا ومرحبا بهذه الوجوه الطيبة المشرقة التي جاءت تتعلم عن ربها وتنهى من سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما. ما يحدث الآن على الساحة من تغيرات كبيرة جدا في مواقع التواصل ومن طريقة استخدامنا لها، إن ده اللي يدل على حاجة واحدة بس، إن الله سبحانه وتعالى يغير ولا يتغير، وإن اللي دي رسالة هيحط في دماغه إن هو يعني هيعملها، لو عملها فين؟ يعملها في الشارع، يعملها في المسجد، يعملها ويؤديها على النت، يؤديها على أي موقع للتواصل، مش مشكلة. لو كل مواقع التواصل اتقفلت النهاردة إن شاء الله بإذن الله احنا مكملين عادي، مفيش مشكلة، هنسجل زي زمان وننزل زي زمان على مثلا الواتس زي زمان، زي أول ما بدأت دعوة كنا بنسجل على الواتس، كنت بسجل التسجيلات على الفويس ريكوردر ثم بعد كده بيتم رفعها على الواتس والناس بتسمع، وكان بفضل الله دعوة اللهم بارك، يعني أحسبها كذلك ولا أزكي أي شيء على الله، أنها كانت دعوة مباركة. المقصد من هذا الشيء طبعا احنا لاحظنا وتابعنا، أولا في تغيرات كبيرة بتحصل مش بس في موضوع الزوم ان احنا قفلناه النهاردة، طبعا ده السؤال الدارج اللي لازم كلكم تفهموا الإجابة عليه، ليه ما نقلناش زوم النهاردة وليه مش هننقل زوم الفترة الجاية. قبل ما اتكلم في النقطة دي لازم اتكلم في نقطة قبلها تسبقها بأسابيع، بس طبعا احنا اللي في المطبخ زي ما بيقولوا اللي نعرف القصة ايه، لكن المتلقي مش عارف. المتلقي بيفتح الجهاز و بيتك على الايقونة او على الزرار بتجيب له الشيء الفلاني وخلاص، هو ما يعرفش ايه دواخل الامور. اللي حضر معايا حلقة دورة الاطفال او اكاديمية الاطفال يوم الخميس اللي فات، لاحظ ان في قلق، في توتر. اللي حصل ان الغرفه اتفتحت وخدت فقط 100 غرفه الزوم، وبعد كده ما كملناش، يعني هي اصلا الساعه بتاعه الغرفه 500، ففوجئنا ان الساعه بتاعه الغرفه مش مكمله غير هم 100، واي حد بيحاول يدخل الغرفه بعد كده ما عرفش. يسبق كهذا الكلام باسابيع ان في الناس اللي كانوا جايبين الغرف اللي انا بدي عليها الاكاديميه وغيرها، دول اصلا ناس متبرعين بصدقات جاريه، يعني بالنسبه لهم الغرف دي صدقات جاريه اصلا، جم وقالوا يا جماعه الدنيا غليت في كل حاجه والمؤنه زادت في كل حاجه، ومطالب مننا ان احنا ندعم هذه الغرف بمبالغ طائله علشان تفضل مفتوحه. فبالتالي في ناس كتير اتنازلت عن هذا الدعم وقالت لا احنا مش مكملين. طبعا جزاهم الله خيرا، في ناس كملوا وفي ناس في ناس كملت، يعني في ناس فضلت تدعم هذا الامر، وفي ناس قالت لا احنا مش مكملين دعم مادي ومش هنقدر نكمل لان المؤنه بقت غاليه جدا على الغرفه، والغرفه يعني ما بتشتغلش كتير ولا حاجه. ده امر. فلما جينا نكمل زي ما انتم شفتوا يوم الخميس اللي فات، لقينا في اطفال كتير مش عارفين يدخلوا وامهات كتير مش عارفين يدخلوا، حصلت لخبطه ونزلنا رابط تاني اللي هي الغرفه اللي ساعتها المفروض اقل اللي هي 300 بس مش 500. معلش ان انا بكلمكم في الحاجات دي بس عشان تبقوا فاهمين ان اي لخبطه بتحصل او اي تاخير في تنزيل الرابط او اي تاخير في كذا، ده ما بيبقاش تكاسل او مثلا المشرفات مش عارفه ايه او الاستاذه مش عارفه، لا الموضوع مش كده خالص. الموضوع زي ما انا قلت لكم في الاول ان المتلقي لا يفعل شيئا غير ان هو بيمسك الموبايل ويضغط على الايقونه وبيدخل على البرنامج، لكن لا يعرف ما وراء الستار. ما وراء الستار في لخبطه والعبكه وحاجات كتير. طبعا ده نتج من ايه بقى؟ ان عدد الغرفه زي ما احنا شفنا كده نزل من 500 ل 100، ده نتج برضه عن نفس الامر اللي هو ان في غرف اصحابها بقوا بيمدوها بالمال اللازم علشان تستمر، وفي غرف قالوا لا احنا هنمدها بالمال اللي هو يكفي ان هي تتفتح وخلاص بس مش لازم الساعه الكبيره، وهكذا. يعني الامر زي ما بنقول ايه، شرايح، يعني هتدخلي في انهي شريحه وهكذا. ده طبعا اللخبطه دي تضييق على الناس وتضييق، واللي انا عايز اقوله لكم ان النهارده احنا دلوقتي فاتحين الفيس مثلا وفاتحين التليجرام، توقعوا جدا جدا بكره او بعده او وات ايفر هيبقى امتى، توقعوا جدا ان كل حاجه هتبقى بفلوس. يعني ممكن جدا يجي بعد شويه يقول لك البث المباشر على الفيس بفلوس والبث المباشر على التليجرام بفلوس، توقعوا كده. يعني شيء مش غريب او مش مستغرب بالنسبه لنا، لان دلوقتي كل حاجه على النت بعد ما كانت ببلاش، لا كل دلوقتي حاجه تتعلميها او بتتقنيها او بتحاولي تشوفيها برده هتبقى بفلوس. فاللي انا عايز اقوله ان احنا دلوقتي بنمنع. طيب احنا دلوقتي بقى النهارده منعنا ليه؟ هل منعنا الزوم عشان الفلوس؟ لان ممكن ده يدخل مع ده، لا ما منعناش ده مع ده، او ما منعناش ده عشان ده، لكن منعنا عشان حاجه تانية خالص. منعنا عشان ايه؟ عشان الصفحه الرسميه للزوم اعلنت ان هم دعموا اليوم السنوي للي لا يعلم به الا الله، الشيء اللي هم بيسموه يوم المثليين، يعني يوم الشواذ، ولا حول ولا قوه الا بالله، نسال الله العفو والعافيه. فدعمهم لهذا الامر بيخلينا وجوبا ان احنا نقول ما خلاص مش مكملين، مش هنقدر نستخدم هذا التطبيق، حتى لو الاستاذه الفيس نفسه برضو بيعمل زيهم او دعم بس بطريقه غير مباشره زيهم. فاحنا بنقول ان احنا دلوقتي الزوم ممكن يبقى ليه بدائل زي التليجرام وغيره، لكن الفيس حاليا كنشر دعوه ومنبر بالنسبه لنا احنا للدعوه، منبر يعني ضيق بالنسبه لنا للدعوه، احنا مش عارفين نشتغل كويس. فهو ده بالنسبه لنا هو صوت بيوصل اصواتنا، او منبر بيوصل اصواتنا للناس البعيده، للناس اللي اصلا ما تعرفش يعني ايه التزام، ما تعرفش يعني ايه صلاه، ما تعرفش يعني ايه وضوء. فاحنا من خلال هذه يعني زي ما بيقولوا ايه المجره، هذا المجره بنوصل صوتنا للناس. فحاليا هو ملوش بديل، فاحنا مضطرين ان احنا نستخدمه، وان احنا يعني زي ما بيقولوا كده ايه زي اكل الميته كده. لكن الزوم لا، الزوم ليه بدائل، فعشان كده احنا بنقول ايه خلاص نقفله خالص ونشوف البدائل بتاعته. هي ايه القصه اصلا؟ يعني ايه قصه اللي هو بيدعموا الزوم ده او ما شابه، او يعني ايه الحكايه؟ يعني الحكايه ان المثليه صارت شيء مقدس، بل وقيمه مقدسه جديده في بعض المجتمعات. هذه القيمه او هذا المقدس الجديد أصبح من عاداه أو أعان على التخلص منه خلعت عليه التهمة الجديدة المسمى برهاب المثلية. ليه؟ لتنصاغ من جديد تهمة اللي هي التهمة بها آل لوط عندما قال الله سبحانه وتعالى أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. انت بتقول ان المثليه دي وحشه، اذا انت كده راجل عندك رهاب المثليه، انت كده راجل المفروض ترجم اساسا ومفروض ما تعيش في المجتمع. كتير جدا من هؤلاء الذين يرموا المعاندين والمعارضين للمثليه امتطوا لجام العلم وصيروه خادما لهم، ومدوا اذرعهم في نواحي الحياه كلها، سياسيها واقتصاديها واجتماعيها وإعلاميها، تقلدوا المناصب الرفيعة، علت سلطتهم على كل صائح بكلمات الحق ليسكتوه أو يوسعوه تشويها وإقصاء. وعشان كده بدأت الفكرة أو يعني الموضوع المثلية. لازم نفهم ايه هي المثلية وليه بعد ما كانت شيء بيمقطه جميع الشعوب وبتتهمه بان هو شيء فظ وقذر، بعد كده عادي بقى بالنسبة لهم، عادي جدا وموضوع بسيط وعادي. طبعا الموضوع ده ليه تاريخ كبير، لكن دعوني القي اليكم نظرة عن هذا الامر. في ليلة سوداء من ليالي شهر يونيو سنة 1969 قامت الشرطة بمداهمة إحدى حانات اللي هي الأماكن اللي كانوا يشوفوا فيها الخمور، مدينة نيويورك الأمريكية، واللي ضمت اللي كانت بتضم الحانة دي مجموعة من المعبرين عن إخفاقهم البشري باسم المثلية الجنسية. هما شايفين هما أصلا إيه ناس فشلة، فكانوا مجمعين بعض وبيعبروا عن هذا الإخفاق بأن هما عندهم مثلية جنسية. وكانت عادة الجماعة دول المجموعة دي ان هم يجتمعوا في تلك الحانة المعروفة، كان ايامها اسمها ستون وول، عشان يقضوا هذه الليلة التي لا يعلم بها الا الله. بينما كانت عادة الشرطة ان هم بيمضوا الليل في تشديد الضربات واللكمات لهذه المجموعة، غير أن هذه المرة أو في هذه المرة تجاوز عدد هؤلاء الذين يفضحوا بأنهم عندهم يعني إخفاق بشري وعندهم فشل في حياتهم فبالتالي تحولوا إلى المثلية الجنسية، العدد بتاعهم تجاوز المعتاد فبلغوا في هذه الليلة 300 شخص. وكأن شرطة نيويورك مثلا يعني إيه أخذت على غرة اتفاجئت، فما مضاش وقت طويل حتى تجمهرت أعداد أكبر من الشواذ على إثر وصول الإمدادات للطرف الآخر، فاندلعت طبعا أعمال العنف، كانت أعمال صخيبة جدا بين الفريقين، وممكن طبعا تدخلوا على اليوتيوب وتشوفوا التاريخ الأسود ده. خلاص حتى ثلاث ليالي قعدوا ثلاث ليالي مضرمين النيران وأعمال عنف وما إلى ذلك. النقطة دي أو الحدث ده كانت نقطة فارقة في تاريخ هذه الفاحشة اللي هي فاحشة المثلية أو فاحشة الذكران. ليه؟ لأن من القصة دي اتولد لوبي ضاغط على الحكومات في أمريكا وفي غيرها، واللوبي ده ضرب بجذوره في جميع مؤسسات الدولة التعليمية والصحية حتى الدبلوماسية والسياسية. يبقى احنا شايفين بدأ من امتى؟ يعني بدأ من سنة 69. فبالتالي التطور الطبيعي زي ما بنقول كده، يعني التطور الطبيعي لأي شيء التدرج ثم الاستفحال. فالآن قد وصل إلى الاستفحال إن الشركات الكبرى زي ما أنا قلت في الأول سياسيها واجتماعيها واقتصاديها كل حاجة، الشركات الكبرى دلوقتي الضاغطة على الاقتصاد العالمي بتعلن وبكل أريحية وبكل فخر إن إحنا بندعم هذا الأمر، ومش بس بندعمه ده إحنا يعني إيه اللي بيقطعه يبقى هو اللي عنده رزالة وعنده كذا وكذا. يكفي إن أنا أقول لكم إن الرئيس الأمريكي أوباما كان بيدعم هذا الأمر علشان يحصل على أصوات، لأن هم اعتبروا إن الجزء اللي هو مش بيدعم هذا الأمر فده منبوذ، لكن اللي بيدعم هذا الأمر فممتاز وإحنا هنديله أصواتنا يعني. وفي عام يعني لما حدثت بقى مسيرات كثيرة كثيرة والسنين تشعبت ومضت وكذا وكذا، وكل سنة كان بيتكرر هذا الأمر في الشارع اللي هو التجمهر وكذا عشان يعترفوا بيهم خلاص، وكانوا بيعملوا العرض يعني كانوا بيعملوا عروض بطريقة العروض الايه المسرحية كده خلاص كده. ليه؟ علشان تزداد اكتر موجة التعاطف الشعبي مع قضية هؤلاء الناس. واللي كان من اثرها عشان برضو نفهم ايه حكاية اللي هو العالم بتاع قوس قزح اللي لما بنيجي نقول عليه يا جماعة بلاش تشتروا اعلام لأولادكم او العاب لأولادكم او كريمات او مش عارفة ايه او علامة على النت او اي شيء من فيما شابه ذلك لها نفس السمة او لها نفس الالوان، يقولوا لك دي الوان، هو انتوا هتوجعوا دماغنا؟ ما دي الوان. طيب تعال اقول لك ان من اثر هذه الوقفات اللي كان بيقوم بها المثليين، اهدى احد رسامي المدينة المغمورين في نيويورك زي ما احنا قلنا عام 78 بقى بعد فترة ايه بعد 10 سنين او اكتر، هؤلاء المساكين القلة هدية رمزية. ايه بقى الهدية ده؟ الهدية بتاعتهم بتاعته دي او الرسام ده كان مديلهم ايه؟ كان مديلهم هدية رمزية على شكل علم. العلم ده بقى ايه؟ في الوان ايه؟ الوان قوس قزح، فاتخذوه رمز الى المثلية الجنسية. وكان كل لون منها من هذه الالوان بتاعت قوس قزح يرمز الى معنى من المعاني اللي هي اقرب اليهم في نفوسهم، يعني مثلا ايه لون المساواة، لون الحب، لون الصفاء، لون الوئام، لون الجنس وهكذا. اذا يا جماعة احنا لما بنقول يا جماعة بلاش الاعلام دي، يا جماعة بلاش الالوان دي، يا جماعة بلاش كذا، الناس يعني يكلموك كأني جاية من ارض انت ايه لما جيب البابت دي ولا البوب اب ولا اللي هو اللعبه بتاعه الاطفال دي على شكل قوس قزح، ايه المشكله؟ ممكن ما يبقاش ليها مشكله فعلا في قلب الطفل، لكن انا بعوده ان هو يشوف الموضوع ده وكانه شيء عادي نورمال عادي عادي. لما يبقى الكريم مرسوم عليه شكل قوس قزح عادي عادي، لما تبقى اللعبه بالوان قوس قزح عادي عادي، لما تشوف برنامج حاطط علامه القوس قزح برده عادي عادي، لما تشوف برنامج زي الزوم حاطط مثلا علامه زي القوس قزح ده برده عادي. لا مش عادي، لان دي اشاره، دي علامه، دي بالنسبه لهم شعيره. انا ازاي بدخل لك فكره جديده؟ ازاي اول ما الفكره بتطلع بتبقى مستهجنه والناس ما بتحبهاش؟ ايه اخليك ازاي تقتنع بيها؟ اخليك تشوفيها كتير، اخليك تعمليها كتير، اخليك توصلها كتير فتحس ان هي بقت شيء عادي. ودايما القاعده بتقول كثره المساس تذهب الاحساس، من كتر ما انا بشوفها بقى بالنسبه لي عادي شيء مش مستغرب. فطبعا الامر كبير والامر جلل ومحتاج مننا كلنا لوقفه. وزي ما انا قلت لكم وان كنا نحتفظ بالسيف او ما شابه ولكن هذا زي ما انا قلت لكم بالظبط زي بالظبط كده ايه اكل الميته. فمن اضطر في مخمصه غير متجانف الاثم احنا مضطرين لان هو ده زي ما بيقولوا المنبر الوحيد اللي احنا بنوصل منه دعوتنا للناس. لكن يوم ما تغمق بقى ولا هو ولا غيره. عشان كده بنقول يا جماعه الناس اللي زعلانين ان انا معلش اسمحوا لي ان النهارده افرض معكم في الحديث لان انتوا بتقولوا ان احنا زعلانين وما بنلاقيكيش والمسجد خدك مننا وكذا وكذا. فانا فرصه ان انا يعني زي ما بيقولوا ايه اتكلم معاكم في حاجات كتير. عشان كده بنقول يا جماعه ان الاصل الاصيل الذي لا يقبل النقاش ولا المقارنه في الدعوه مش الفيس ولا النت ولا الزوم ولا التليجرام. الاصل الاصيل هو التجاوب بالفعل على الارض، التواجد الفعلي على الارض. ليه؟ انتوا زي ما انتوا شايفين اهو، انتوا زي ما انتوا شايفين اهو كله بيتقفل كله بيتعامل. انت ممكن تستغني، ممكن تعملي نصره لدينك، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن الاصل اللي موجود اللي مش ممكن يروح ان انت تقابلي الناس، تقابليهم وجها لوجه وتقولي لهم ده ينفع وده ما ينفعش، وان انت تقول لهم قال الله وقال رسول الله. احنا بنحاول نسدد ونقارب ونمسك كل الجهات، ولكن هل كل الجهات دي زي ما نقول كده دائمة لنا؟ لا، دي كل زي ما احنا نقول عالم افتراضي. لو جاء فرانك سوكس وقال خلاص يا جماعة ما فيش فيس، احنا قفلنا خلاص كله يروح على بيته، طب هتعملي ايه؟ هنشتغل ازاي؟ صوتي هيوصل للناس ازاي؟ بس كتيرة من ساعة المسجد. أنا شغالة في المسجد والله، والمفروض إن المسجد كان يتنقل الحلقات منه يوميا. كل الحلقات اللي أنا بديها في المسجد تتنقل، وأنا ما بروحش المسجد كل يوم أصلا عشان تفهمين يعني. أنا ما بروحش المسجد كل يوم يا أخوات، أنا بروح المسجد حد المفروض بشتغل معاكم ثلاثة وأربعة هنا، والخميس حلقة الأطفال، والثلاثة والأربعة طبعا أنا ما ظهرتش امبارح إني كنت على سفر. ومفروض اصلا ان الثلاث انا كنت خدته للاطفال اصلا للاكاديميه. الحمد لله. لا انا ما بقولش هتجيبوا المساجد منين كمباشره ان انتوا لازم تنزلوا المساجد، ليس هذا المقصود. اللي انا اقصده ان الاصل في الدعوه المباشره. طيب المباشرة اتقفلت ماشي نلجأ لكذا، طب ايه المشكلة ما ناخد الاثنين مع بعض بس ده يبقى ايام وده ايام، بس هو ده هي دي الفكرة. حبايب قلبي انا معاك والله. بصوا في لخبطة، انا مش هنكر ان في لخبطة في النت في المسجد، النت مش عارفين ان ننقل كويس، الشبكة في المسجد ضعيفة جدا، والنت اللي احنا ركبناه في المسجد اشتغل شوية وقف، وكان بقى لنا الاسبوع اللي فات طول الاسبوع بنحارب علشان نعمله. في لخبطه، انا مش هكذب عليكم، في لخبطه في الحلقات وان هي مش بتتنقل وكذا. لكن اصبروا معي، اصبروا عليا واصبروا معي لله حتى يتضح الامر. وحلقات المسجد بتنزل على الواتس والله، بتنزل على التليجرام وعلى الواتس بس. لكن انا اللي انا عايز اقوله ان هي في لخبطه فعلا، مش عارفين ننقل كويس الحلقات، لكن شغالين بفضل الله. انا يوم السبت عندي حلقه اللي هي جواب السائلين في تدبر الجزء الثلاثين، حلقة مهمة جدا. حقكم عليا انها ما اتنقلتش يوم السبت اللي فات، بس كان يعني كان غصب عننا، فضلنا نحارب طول الحلقة ان احنا ننقل، ما عرفناش ننقل ولا واقة ولا راوتر. فنسأل الله التيسير. كل دي اختبارات وامتحانات وتمحيصات للي عايزين يثبتوا على الطريق ويكملوا، فما تزعلوش، ربنا ان شاء الله سيبدلنا خيرا مما اخذ منا. يلا بقى نبدأ إن شاء الله دورة الصلاة. ما لحقتوش تفرخوا بالعلم معايا ليه بس؟ طب وانا رحت فين بس يا شيماء؟ ما انا معاكوا يا حبيبتي. انا مش كل يوم يا جماعة اربع معانا معاكوا دورة فقه الصلاة مستمرين فيها، وان شاء الله السيرة برضو مستمرين فيها. وبعدين مين قولولي بس حد من الدعاء او المشايخ بيطلع كل يوم، وهو شيء طبيعي ان هو ياخد وقت علشان يحضر وعشان يذاكر وعشان يتزود وعشان برضو حياته وكده. ف فحكاية كل يوم دي كان يعني فترة كده معينة، وبعد كده لكن الحمد لله احنا مكملين، احنا في حلقات اهو الحمد لله. كل ان انا بعتذر او كده، انتوا عارفين بقى الصيف والنزول والطلوع والنتائج والامتحانات والكلام ده، لكن غير كده ان شاء الله احنا مع بعض يعني. طيب بسم الله. الحديث 65 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، طبعا احنا منزلنا في باب الجمعة، في باب صلاة الجمعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين، وفي رواية فصلي ركعتين. هل احنا واقفين مظبوط كده؟ مظبوط كده احنا واقفين لغاية الحديث ده؟ طيب هذا الحديث، او انا متهيألي ان احنا اخذنا الحديث ده، متهيألي ان احنا سريك الغطفاني ده انا شرحته بتاع تحية المسجد. لا اللي بيكتب لا لا ايه، لا ايه يعني. تمام تمام هناخد 65. تمام صح زي ما انا قلت. طيب جميل. دخل هذا الصحابي الجليل المسجد النبوي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس، فجلس ليستمع الى الخطبة ولم يصلي تحية المسجد، فما منعه تذكيره واشتغاله بالخطبة بعد تعليمه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ايه مثلا: لا احنا خلاص انا مش هعلمه، مش هنبهه، مش هقوله طالما انا بخطب وكده. لا، خاطبه فقال له: اصليت يا فلان في طرف المسجد قبل ان اردت؟ قال: لا. قال: قم فصلي او فاركع ركعتين. اختلف العلماء في من دخل المسجد والخطيب يخطب، هل يصلي تحية المسجد او يجلس وينصت للامام؟ دلوقتي صلاة الجمعة بدأت والخطيب بيخطب على المنبر، واحد دخل المسجد، هل يصلي تحية المسجد؟ الصوت سيء على التليجرام، معلش بقى يعني يجوا فيس غصب عني. هل يصلي تحية المسجد ام يجلس ام يدخل، يعني يصلي تحية المسجد ولا يدخل فيجلس يصطمت الى الخطبة؟ ذهب فريق من العلماء لاستحباب صلاة ركعتين تحية المسجد لمن دخل المسجد. طبعا لو انتوا فاكرين احنا اول ما خدنا فقه الصلاة قلنا ان هل تحية المسجد يا جماعة من السنن التي تسقط خلاص؟ يعني مثلا انا دلوقتي دخلت المسجد، هل اصلي تحية المسجد حتى لو كان في وقت النهي ولا لا؟ خلاص، فاحنا قلنا القول الراجح ان احنا نصليها حتى لو في وقت النهي، لانها ايه؟ لانها سنة مسببة، يعني ايه؟ ليها سبب. خلاص كده. فهو هنا دخل وما صلاش ركعتين المسجد، طب هل ينفع ولا لا؟ ذهب فريق من العلماء لاستحباب صلاة ركعتين تحية المسجد لمن دخل المسجد حتى لو كان الإمام يخطب الجمعة، يعني حتى لو كان الإمام يخطب برضه هو يدخل يصلي تحية المسجد. وطبعا ده مذهب الشافعي وابن حنبل، وقالت طائفة من السلف وهو مذهب الظاهرية وحكي الإجماع على ذلك، وأيضا تبنى هذا المذهب ابن عثيمين وابن باز وأفتت اللجنة الدائمة به. يبقى إيه؟ يصلي. ايه الدليل على انه المفروض يصلي تحية المسجد وما يسيبهاش؟ اول حاجة الحديث اللي احنا لسه ذاكرين. ثاني حاجة عن ابي قتادة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس. وهنا هذا الحديث عام، لم يستثني منه النبي صلى الله عليه وسلم اثناء مثلا خطبة الخطيب للجمعة فانت المفروض ما تصليش، لا لم يستثني صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة ان الحديث عام فيدخل فيه ما اذا دخل المسجد اثناء خطبة الجمعة. ايضا من الاثار، وما اقولك من الاثار يبقى مما ورد عن الصحابة، ان ابا سعيد الخدري دخل ومروان يخطب فصلى الركعتين، فاراد حرس مروان ان يمنعه فابى حتى صلاهما، ثم قال: ما كنت لادعهما بعد ان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر بهما. يعني انا عمري ما سبت الركعتين بتوع تحية المسجد دول حتى لو الخطيب بيخطب من ساعة ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها. ومن النظر بالعقل يعني زي بيقولوا انه دخل المسجد في غير وقت النهي عن الصلاة فسن له ركوع، واحنا قلنا قبل كده حتى لو الانسان دخل في وقت النهي، يعني بمعنى اصح بعد صلاة العصر مثلا، انا دخلت الصلاة المسجد بعد صلاة العصر. طبعا ده وقت نهي، تمام؟ هل أصلي ولا مصليش؟ أنا عن نفسي بصلي، أنا واخده بالمبدأ أو بالمذهب اللي هو إيه؟ إن هي دي سنة لها مسببة، لها سبب، فبالتالي أنا بدخل وبصلي سنة الإيه؟ تحية المسجد. وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه يجلس ولا يصلي. ده بقى ليه المذهب الثاني؟ قالوا لا، أبو حنيفة ومالك قالوا لا ما يصليش، ومفروض يقعد على طول يستمع إلى الخطبة. وذلك لقول الله سبحانه وتعالى أو الدليل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وحديث: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. يعني إيه؟ يعني أنت عملت إيه؟ دوشة، عملت لغو، اتكلمت فيما لا يفيد. ده لو أنت قلت إيه لصاحبك صح، يعني مجرد ما الرجل مثلا يقول لصاحبه أثناء الخطبة مثلا أسكت أو مش ما تتكلمش، هو كده يكون لغى. أجاب الفريق الأول عن أدلة الفريق الثاني بأجوبة. طبعا الفريق الأول أدلتهم أقوى على فكرة، اللي هم قالوا إيه؟ إن هم قالوا المفروض يصلي ركعتين. فجاوبوا بقى أو ردوا على الفريق الثاني اللي هم قالوا لا ما يصليش ويقعد. قالوا لهم بقى: أول حاجة أن هذين الحديثين الصادق ذكرهما مخصصان لها على فرض إرادة الخطبة بها، خلاص؟ وكذلك يعني إيه مخصصين للخطبة؟ إنه أثناء الخطبة نفسها ما حدش يتكلم. وكذلك مخصصان للحديث الآمر بالإنصات. وأجاب أبو حنيفة ومالك عن حديث الباب بأجوبة واهية لا يركن إليها في عدم الأخذ بهذين الحديثين الصحيحين الصريحين. ولذا قال النووي عند قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجول فيهما. يعني إيه يتجول فيهما؟ يعني يصليهم إيه؟ يصليهم بسرعة. وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل، ولا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه. ده كلام مين؟ كلام النووي، الإمام النووي، خلاص؟ وهو بيعلق على هذا الحديث انه ما ينفعش. يعني الحديث واضح جدا وما يحتاجش ايه تفسير ولا تأويل يمين ولا تأويل شمال، هو واضح. اللي يجي ويلاقي الامام بيخطب يدخل يصلي ركعتين، خلاص كده. قيل ان حديث سليك الغطفاني الذي ورد فيه امر الرجل بصلاة ركعتي تحية المسجد حال وجود الخطيب على المنبر، قيل انه حديث منسوخ. في بقى من العلماء قالوا ان الحديث ده اللي هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيأمر فيه الصحابي ان هو يروح يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب على المنبر، قالوا ان الحديث ده يا جماعه حديث اتنسخ. يعني ايه اتنسخ؟ يعني اتلغى، يعني في حديث تاني في حكم، الحكم ده جاء لغيه. واستدلوا على ذلك بحديث: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد اذيت. نركز يا جماعه، نركز. في فريق من العلماء قالوا ان الحديث ده اللي هو بتاع صلاه ركعتي اثناء وجود عائشة، لحظة حاجة، يبقى احنا بنقول ان الحديث الاول اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم امر فيه الصحابي ان هو يصلي ركعتين تحية المسجد اول ما دخل والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، قالوا ان الحديث ده منسوخ بحديث ثاني. الحديث ده اللي هو ان رجل جاء يتخطى رقاب الناس يوم الجمعه والنبي صلى الله عليه وسلم بيخطب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ اجلس، يعني اقعد ما تصليش. ده هما بيقولوا كده يعني، خلاص كده. فقد اذيت، يعني اذيت غيرك. ونرد على ذلك بان حديث سليك ليس منسوخا، لا الحديث ده مش منسوخ، بل يسن للمرء إذا دخل الخطيب على المنبر أن يصلي ركعتين قبل جلوسه. وأما الحديث اللي استدلوا به فيحتمل أن هذا الرجل قد صلى ركعتي تحية المسجد في آخر المسجد. ممكن جدا يبقى صلى الأول ركعتين تحية المسجد وبعدين قعد إيه بعد كده قعد يتخطى الرقاب عشان يوصل إيه يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم. فبالتالي هذا الحديث يتطرق إلى الاحتمال، والقاعدة تقول إذا تطرق الحديث إلى الاحتمال سقط به الاستدلال. يعني إيه؟ يعني لو الحديث تأويله أو تفسيره بدأنا نقول إيه؟ طب ما يمكن كان بيصلي قبل ما يتخطى الرقاب، طب ما يمكن دخل صلى بعيد في حتة في المسجد بعيد قبل ما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف، طب ما يمكن كلمة طب ما يمكن دي معناها إيه؟ معناها إن في إيه؟ الحديث تطرق إلى الاحتمال، والحديث إذا تطرق إلى الاحتمال سقط به الاستدلال، ما ينفعش نستدل به. يبقى اللي بيقول ان لا، اللي بيدخل في صلاة الجمعة والخطيب بيخطب لا يا جماعة ما يصليش ده مفروض يقعد، واستدلوا بالأدلة اللي هم قالوها احنا بنرد عليهم بنقول لهم يا جماعة الحديث ده مش منسوخ وزي ما احنا قلنا كده. فوائد الحديث: مشروعية خطبتي الجمعة وأن هذا من شعارها الذي يلزم الإتيان به. 2. استحباب ركعتي تحية المسجد وتأكدها لكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإتيان بها حتى في هذه الحال اللي هي إيه هذه الحال؟ اللي هي حال وقوف النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وهو بيخطب. 3. أن الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها لأن الرجل جلس فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم ويصلي. النقطة دي مهمة جدا ولو سمحت ركزوا فيها وحطوا تحتها 100 خط واكتبي جنبها هام للنشر. يعني ايه هام للنشر؟ يعني حضرتك تفقهي الناس اللي حواليك الله يرضى عليك ان في حاجات كتير جدا غلط بتحصل خلاص والناس مش واخدة بالها. زي ايه؟ انا مثلا ببقى قاعدة في المسجد الاقي اخت دخلت قعدت وبعدين تقول ايه يا نهار ابيض نسيت اصلي ركعتين من المسجد وتقوم تصلي. تيجي واحده ثانيه تنكر عليها تقول لها انت صليتي ايه؟ انت كنت بتصلي ايه يا حبيبتي؟ تقول لها كنت بصلي ركعتين تحية المسجد. تقول لها لا ما ينفعش طالما قعدتي ها ما ينفعش. مين اللي قال كده؟ مين اللي قال ان هي طالما قعدت ما ينفعش؟ بيقول هنا بقى ايه؟ الجلوس الخفيف لا يذهب وقتها وسنيتها. انا قعدت شويه يعني مثلا قعدت ايه ما فيش ما كملتش 5 دقائق 10 دقائق بالكثير خلاص كده ومعلمتي مثلا لمحتني وقالت لي حضرتك انت ما صليتيش تحية المسجد هتقول لي ما انا قعدت. اقول لها لا يا حبيبتي قومي صلي. انا في مفاهيم كتير جدا خطا يا اخويا. اول امبارح كنت في مكان من كام يوم كده كان في اخت بتصلي معايا او يعني انا كنت بصلي فلقيت اخت داخله تصلي فقلت لها صلي جماعه قالت لي ماشي فخدتها تصلي معايا جماعه فبتقول لي ايه لا مش هينفع اصلي جماعه. قلت لها ليه؟ قالت لي علشان انا هقعد على كرسي. قلت لها هل هذا يمنع من الجماعه؟ قالت لي اه في واحده قالت لي كده قالت لي ان طالما قاعده على كرسي ما ينفعش تصلي جماعه. في مفاهيم كتير جدا غلط لازم احنا نصححها. لو انت كطالبه علم ما بتصححش الناس فاهمهم يبقى لا خير في علمك ولا خير يعني مش عايز اقول لك في من علمك. لازم حضرتك تفقهي الناس لازم تعرفيهم باللي انت عرفتيه ومتاكده منه لازم توصليه. يبقى دي اول حاجه ان الجلوس الخفيف لا يذهب وقت سنيه وقت صلاه تحيه المسجد ولا سنيتها. يعني هنا الرجل جلس فعلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اصليت؟ قال له لا. قال له قوم صلي. ايضا جواز الكلام حال الخطبه للخطيب ومن يخاطبه. ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسكت عن خطا يراه في اي حال. اه مش عشان انا مثلا منشغل بدرس وشفت خطا اسيب الناس تخطا لا. يعني مثلا الواحد مثلا ممكن يبقى في عز الدرس ويلاقي مثلا اخت واخده المصحف وسند عليه دراعها بقطع الدرس اقول لها لو سمحتي شيلي ايدك مع المصحف لو سمحتي عظمي الكتاب لو سمحتي ما تاكليش في الحلقه مش عارفه ايه كده. لابد من ان انت يبقى ليكي تعليق كمعلم. يعني المعلم لابد ان هو ايه له ذلك. طبعا مش عمال على بطال بس طالما في خطا ما ينفعش اسكت عنه يبقى لازم اتكلم. الا يزيد في الصلاه على ركعتين لانه لابد من الانصات الخطيب او كمان يتجاوز فيهما خلاص يتجاوز فيهما يعني ايه يصليهم بسرعه يعني ما يطولش فيه. حديث 66 عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هنا بقى ايه زي ما نقول ايه صفه خطبه النبي صلى الله عليه وسلم. الخطبه بتاعه الجمعه بتبقى عامله ازاي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب خطبه وبعدين يقعد شويه وبعدين يقوم ايه يخطب بقيه الخطبه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعه خطبتين يوجههم فيهما الى الخير ويزجرهم عن الشر. فكان ياتي بالخطبتين وهو قائم على المنبر ليكون ابلغ في تعليمهم ووعظهم ولما في القيام من إظهار قوة الإسلام وأبهتهم. طبعا دي حقيقة الواحد وهو بيدي الدرس هو قاعد غير هو واقف خالص في الأول يعني أما كان فيها صحة الحمد لله يعني كنت بقف طول الدرس وقت كنت طول الشرح أفضل وقت. ليه؟ فعلا الواحد يحس بقوة بتحس بإن أنت مشدودة وشد الطلبة معاكي. قال قاعدة الحمد لله ربنا يعني يسر لنا ذلك ولنا ذلك لكن طبعا بيفرق جدا إن المعلم يبقى واقف وشدد الطلبه خصوصا لو هو شخصيه او ان هو يبقى قاعد. احنا نفسنا واحنا في المدارس كنا لما المدرس يبقى قاعد نرجع نقول لمامتنا ايه يا ماما والله ده سوري يا ماما ولا المس قاعدين طول الحصه قاعدين دول يعني مش بيشتغلوا صح كده مع انهم ممكن تبقى بتشتغل وبتقرا وبتمتع من قلبها بس وهي قاعده لا بتفرق. احنا عشان بنقول كده ايه فيها اظهار القيام فيه اظهار لقوه الاسلام وابهته. فاذا فرغ من الخطبه الاولى جلس جلسة خفيفة ليستريح. فيفصل الأولى عن الثانية ثم يقوم فيخطب الثانية. يستحب الجلوس بين الخطبتين ولا يجب، يعني مش لازم يقعد، ممكن يخطب الخطبة كلها على بعضها خلاص كده، يعني هو مش واجب ولكن مستحب، وهو مذهب الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وبه قال أكثر أهل العلم. والأدلة من السنة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. يعني الأول كان بيجلس بيخطب قائم وبعدين يقعد ياخد الاستراحة 5 دقائق مثلا وبعدين يقوم ثاني. وجه الدلالة أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفيد الندب. يعني ايه وجه الدلالة؟ وجه الدلالة منين؟ قلنا ان الجلسة ما بين الخطبتين ومستحبة وليست واجبة. منين؟ ان ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وطالما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بدون امر يعني اوحي اليه ووصله لنا بالوحي بالقرآن او كده، يبقى معنى كده ان هو ايه؟ مستحب فقط وليس واجب. ثانيا انها جلسة ليس فيها ذكر المشروع فلم تكن واجبة. ثالثا ان جلوس النبي صلى الله عليه وسلم كان للاستراحة فلم تكن واجبة. يعني مثلا واحد مش عايز يستريح وعنده القدرة ان هو يكمل الخطبة كلها على بعضها، طبعا خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بس افرضي انا ما افرضي مثلا الامام او الخطيب خد الخطبة كلها على بعضها، هل عليه اسم؟ ليس عليه اسم، ولكنه ترك الاولى وهو المتابعة. رابعا ان المقصود من الخطبة هو الوعظ والتذكير، وهو يحصل بدون هذه الجلسة. يعني حتى لو ما قعدش يبقى ما فيش مشكلة، لان هو كده كده ادينا الايه؟ ادينا الغرض وهي الخطبة. يؤخذ من الحديث وجوب الخطبتين في الجمعة قبل الصلاة، وأنهما شرطان لصحتها، لصحة الصلاة. في صلاة الجمعة لازم تقام الخطبة. قال الحلبي: لم ينقل أنه صلاها بلا خطبة صلى الله عليه وسلم، ولو كان جائزا لفعله ولو مرة ببيان الجواز. والوجوب هو مذهب عامة العلماء، الوجوب اللي هو إيه؟ وجوب وجود الخطبة، يعني لازم يبقى في خطبة قبل الجمعة. استحباب قيام الخطيب في الخطبتين ومذهب الشافعي وجوب القيام مع القدرة، طالما قادر يبقى لازم يقوم، واجب عليه ان هو يقف. استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفصل بينهما، واوجبه بعض العلماء والجمهور على انه سنة لا واجب. سنة لا واجب، يبقى الجلسة ما بين خطبتي الجمعة ايه؟ سنة ولا واجب؟ سنة وليست واجبا، ده رأي الجمهور، خالفهم بعض العلماء لكن الجمهور انها ايه؟ سنة. استحباب الجلوس اليسير بين الخطبتين للفيصل بأي قلناها. قال ابن القيم: ما خلاصته؟ كان رسول الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، وكان يقصر الخطبة ليطيل الصلاة. الخطبة فيه هنا بقى ناقص، وكان يقصر الخطبة ليطيل الصلاة ويكثر الذكر ويقصد الكلمات الجوامع ويعلم أصحابه قواعد الإسلام، وكان يشير بالسبابة عند ذكر الله ودعائه، وكان يأمرهم بالدنو والإنصات وينهى عن تخطي رقاب الناس، وكان إذا فرغ بلال من الأذان شرع صلى الله عليه وسلم في الخطبة من أذان الجمعة. طبعا ذكرنا أن جلسة الاستراحة وقع فيها خلاف بين العلماء. اتأخرت يا أخت بهية، فاتت جزء مهم من المحاضرة، أسأل الله أن ييسر لك. صراحة جماعة يعني لازم صراحة أوجه بجد والله العظيم بكل صراحة وبكل وضوح، والله شكر خاص لطالبات المغرب العربي، بجد طالبات من أحرص الطالبات على العلم، من أحرص الطالبات على مجالس العلم. لما الواحدة فيهم بتتأخر، على فكرة مش في مجلسي بس، في مجلس كثير من العلماء أراهم أي واحدة فيهم تتأخر هم ما بيبقوش واخدينها ان هم داخلين يعني يسمعوا خلاص، لا واخدينها درس علم. زي ما الاخت بهية كده بارك الله فيها دخلت تقولك اعتذر عن التأخير، لان هي بتعتبر نفسها ان هي في محراب العلم، فلما تتأخر تعتذر تقول انا اتأخرت انا اعتذر. والله العظيم حقا هم وقوع، يعني المغرب العربي الدعوة فيه ما شاء الله تبارك الله، على عكس مثلا دول تانية كتير مسلمة برضه، لكن ما شاء الله عندهم حرص، النساء هناك عندهم حرص عجيب على تلقي العلم الشرعي، وهذا ما رأيته بأم عيني في كثير من مجالس العلماء، اللهم بارك فيهم ولهم. طيب احنا قلنا بقى هنا جلسة الاستراحة هي جلسة عادة، احنا قلنا ان فيها خلاف، هل هي جلسة عادة يعني تحمل على الأمور الجبلية. بارك الله فيك يا فيروز. ما شاء الله تبارك الله، ربنا يبارك فيك ويفتح عليك. انت يا فيروز من الطالبات اللهم بارك المجتهدات جدا برضه، اللهم بارك. والله لا أزكي احد على احد، انا بس يعني بلقي تحية لعموم نساء المغرب العربي، لان هم فعلا يعني تحس ان هم ايه واخدين الموضوع جد زي ما بيقولوا. هل هي جلسة عادة تحمل على الامور الجبلية؟ يعني ايه الجبلية؟ يعني الامور الفطرية الطبيعية اللي كان بيعملها النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها للاستراحة بين الخطبتين كما في قول مالك، ام هي جلسة عبادة؟ واللي هي جلسة عبادة يعني مأمورين بيها في الاتباع. خلاص، ايه بقى يعني ايه الكلام ده؟ يعني بمعنى اصح، لو احنا قلنا ان هي جلسة عادة يبقى اللي بيسيبها مش هيأثم، ولو قلنا ان هي جلسة عبادة يبقى اللي هيسيبها هيأثم. ودي حاجة اسمها بنسميها احنا ايه ثمرة الخلاف، ان من رآها جلسة عادة وليس امرا تعبديا، وهو رأي الامام مالك، جوز للامام ان يتركها، ومن رآها انها عبادة جعلها سنة وحري بالامام ان لا يتركها، ومن تركها زي ما انا قلت في الاول يكون قد ترك امرا مستحبا وترك الاولى. بس وهنا فائدة مهمة، ان الامر اذا دار بين العادة والعبادة فالاصل انها تحمل على العبادة، اذ ان الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم التعبد والاستنان. يعني الاصل في افعاله صلى الله عليه وسلم مش الامور الجبلية، الاصل في افعاله انها ايه عبادة. وطبعا في ادلة كتير، احبك ربي وراضي عنك يا حاجة فوزية، ربنا يبارك في عمرك يا رب وفي اعماركم جميعا يا اخوات، الله انتم خير طالبات وانتم رزق الجميل، اسال الله ان يبارك فيكم حيثما حللتم وارتحلتم يا رب. وعلى ذلك ادله من الشرع، فالنبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قبل الفجر السنه القبليه اضطجع على جنبه الايمن، قيل ان هذا الاضطجاع راح له بعد ان قام الليل الا قليلا، وقيل انها سنه، اي ان المرء يفعل ذلك ولو لم يكن يقيم الليل. يعني ايه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كان بيصلي سنه الفجر كان بيقعد بينام على جنبه شويه يضجع. ففي ناس قالوا جلسة الضجاع دي علشان هو صلى الله عليه وسلم كان بيقوم الليل إلا قليلا، كان بيقوم الليل كله إلا شوية صغيرة. وفي قالوا لا، ده هو طالما عملها يبقى عبادة، يبقى احنا نعملها ونستني بيها حتى لو ما صليناش الليل كله وما صليناش أصلا صيام ليل. فعلى تطبيقا عن القاعدة الماضية اللي هو لو الأمر اختلف بين العادة والعبادة بنقول يفعل المرء الفعل مستنا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال آخر، جلسة الاستراحة في الركعة الوترية اللي هي الركعة الأولى من الصلاة والركعة الثالثة، احنا قلنا قبل كده وخدناها، تعالوا نراجعها. ايه هي؟ انا دلوقتي بصلي مثلا صلاة رباعية، صليت الركعة الأولى وجاي اقوم بعد ما سجدت السجدتين في الركعة الأولى جاي اقوم للركعة الثانية. قبل ما اقوم للركعة الثانية المفروض ان انا بعد الجلسة الثانية بعد السجدة الثانية قبل ما اقوم مره واحده كده لا بقعد كاني هتشاهد بالظبط كده مثلا ايه لمده مثلا دقيقه او اقل، دي بيسموها جلسه الاستراحه. وهكذا وانا قايمه ها للركعه الكام؟ للركعه الرابعه، بعد ما اخلص الايه الركعه الثالثه سجدت السجدتين في الركعه الثالثه وجاي اقوم، ما اقومش مره واحده لا اقعد وايدي برضو على فخذيه كاني بالظبط ايه كاني هقول التشاهد لمده دقيقه او اقل وبعدين اقوم. دي برضو جلسه الايه الاستراحه، دي طبعا خدناها برضو قبل كده في فقه الصلاه. ده برضو اختلف فيها العلماء، هل المفروض ان الانسان ينهض مباشره زي ما كنا بنعمل قبل كده، ولا اقعد اجلس جلسه الاستراحه دي اجلس يسيرا؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك بعد الركعه الوتريه. يعني ايه الركعه الوتريه؟ يعني الاولى والثالثه في الصلاه الرباعيه. طبعا قيل انه فعل ذلك بعد ان كبر في السن وملأ اللحم، وقيل ده اللي هما شافوا ان هي عاده قالوا لك ده هما كان بيعمل كده، هو كان بيعمل كده عشان ما كانش بيقدر يقوم عشان هو بتخن شويه صلى الله عليه وسلم وما كانش بيقدر يقوم على طول. وقالوا لا ده امر تعبدي يا جماعه، سواء يعني قدر او ما قدرش بنعملها. وهنا نطبق القاعده اللي هي ايه اللي هي نستنى بيه حتى لو كان الامر على امر عاده او تردد الامر ما بين العاده والعباده برضه نستنى بيها وبرضه نعملها. خلاص، احبكم ربي ورضي عنكم. ويرد إلينا بهذا الصدد سؤال، ماذا على المأموم أن يفعل بين السجدتين؟ نقل ابن حجر الهيتمي نقلا عن القاضي قاضي عياض أن الدعاء بين الخطبتين مستجاب، مش بين بقى السجدتين، الخطبتين في هنا خطأ صلحوها، أن يفعل بين الخطبتين. بين الخطبتين أنا أقعد إيه أعمل إيه؟ طب الإمام مثلا بيقرأ قرآن بيذكر بيعمل، أنا أعمل إيه بقى؟ قال لك إن أنت إيه تدعي. ويرى أن المأمومين عليهم أن ينشغلوا في هذا الوقت بالدعاء، خاصة أن ساعة الإجابة يوم الجمعة كما ورد في حديث مسلم في ساعة لا يخطئها عبد المسلم إلا إيه؟ إلا قضى الله سبحانه وتعالى له حوائجه وأجاب له مسألته، ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، فالدعاء في ذلك الوقت أولى من الصمت. يبقى الجلسة اللي ما بين الركعتين الخطبتين دول هعمل فيهم إيه؟ هدعي. أما الدعاء فيكون بضوابط، المفروض وأنا قاعد أدعي أدعي الضوابط مش كده خلاص. أول حاجة سرا، في ناس يا جماعة والله العظيم تبقى قاعدة جنبها وقاعدة سمع دعائها، يا رب سافر يا رب، يا رب سافر، يا رب سافر، يا رب يسر لي، يا رب السفر، يا رب يا رب خلي جوزي يقتنع بالسفر يا رب. والله العظيم بصدق انا ساعات بسمع ناس كده باللفظ كده، يا رب افعل كذا ويفعل كذا، يا رب بنتي، يا رب تجي، يا رب تحمل، يا رب يا رب توأم يا رب. انت لما بتعلي صوتك كده في الصلاه او في الدعاء، طب انا بسمعك وبتشوش عليا وبتفقدين عبادتي، دي مشكله. يبقى بدون تشويش على احد. تاني حاجه، لا يرفع اليدين حتى لا يصبح من شعائر الجمعه فتصبح سنه. ما ارفعش ايدي وانا ايه ما بين الخطبتين وانا قاعده ادعي، ما اقعدش ارفع ايدي، لا، لان دي ايه المفروض انت لسه ما زلتي في صلاه الجمعه، فكده كانك عملتيها شعيره جديده فما ينفعش. الحديث 67 ايضا ما زلنا في باب الجمعه، باب طويل شويه. عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ساعة الاستجابة من يوم الجمعة من العصر إلى المغرب فيها خلاف. احنا قلنا إما من العصر من المغرب إما في وقت طلوع الإمام على المنبر وقبل انصرافه. قال صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الله أكبر. حديث رائع صراحة، أحبه جدا الحديث. راحة يعني إيه؟ من اغتسل ثم راحة، راحة يعني إيه؟ يعني سارة، ذهب، خلاص كده. أريد بها هنا الذهاب في أول النهار لصلاة الجمعة، وما يزال هذا مستعملا في نجد والحجاء والحجاز، اللي يقول لك راح، راحة يعني ذهبة. دجاجة اللي هو فرخة يعني، والجمع دجاج ودجادج، دجادج. لما بقى ايه هو ايه، شوفي بيقول ايه في الحديث، كلام جميل قوي. بيقول ايه؟ بيقول إذا خرج الإمام، يعني لما بقى الإمام خلاص هو هيجي بقى ويطلع على المنبر اهو، حضرت الملائكة يستمعون الذكر. يعني إيه؟ يعني خلاص اسمك خلاص الملائكة مش هتكتبه بقى، لأن الملائكة خلاص مش فاضية، راحت تستمع الذكر. الله أكبر، شوفوا الجمال. البدنة تطلق حضرت الملائكة بفتح الضاد وكسرها، ماشي. البدنة تطلق على الناقة والجمل والبقرة، ولكنها في الإبل أغلب اللي هي الناقة يعني، وهو المراد منها بهذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: من راح في الساعة الأولى، ومن راح في الساعة الثانية، ومن راح في الساعة الثالثة، يدل على فضل التقدم يا أخي. الله أكبر، دايما أنا بتكلم في النقطة دي. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. الله أكبر. السبق يا أخوتي لا يستوي من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. لا يستوي، لا يستوي، لا يستوي اللي بيذاكر أول بأول وبتحضر الدروس وبتحضر وبتعتني بدروسها جدا وبتعتني على الحضور جدا، لا يستوي اللي بيحضر في أول الحلقة من اللي بيحضر في آخرها، لا يستوي اللي بتحفظ دلوقتي من اللي هتحفظ السنة الجاية، لا يستوي. السبق، السبق في عمل الخير، المسارعة في الخيرات، وسارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات، وسابقوا وجنة، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنات. السبق، المسارعة، إن الواحد يبقى عنده الهمة، عنده العزم، عنده القوة، إن الواحد يحط في دماغه إنه يقوم بدري، إنه يصلي قيام ليل، إنه يقرأ النهاردة ورد قرآن. إحنا داخلين على العشر الأوائل يا جماعة، داخلين على العشر الأوائل من ذو الحجة، أسأل الله أن يرزقنا الهمة والعزم والعمل. خلاص مفروض نسارع، احط في دماغي اعمل جدولي من دلوقتي في ختمه في العشر ايام دول لوحدهم، في دعاء بانتظام، في دعاء مكتوب ان انا هدعي كذا وكذا وكذا وكذا، في حاجات نفسي فيها اعملها، في قيام ما كانش بيتصلى طول السنه هيتصلى، في سباق، في سباق، في ملاحقه، في مسارعه، في سبق. السبق يا اخوان، شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي يروح اول ساعه كانه قرب بدنه، كانه قرب جمل، اللي يروح في ثاني ساعه كانه قرب كذا، اللي يروح في ثالث ساعه كانه قرب فرخه، اللي يروح في رابع ساعه كانه قرب بيضه. يعني يوريك قد ايه، يوريك قد ايه احنا المفروض نسارع ونسارع ونسارع. لان ايه؟ لا يستوي اللي بتقول لك واحده تيجي تسال، كل ما تسالك تقول لك وانا كده مش، وانا كده مش هدخل الجنه، حياه قلب الجنه، الجنه واسعه قوي يا اخويا، ما بين الدرجتين في الجنه كما بين السماء والارض. ما تفتكريش ان الجنه كلها حته واحده ولا ميه واحده ولا مكان واحد ولا، لا 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 خالص 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 خالص. أمال يعني إيه يقال لقارئ القرآن أو لحافظ القرآن أو لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها؟ يعني إيه؟ يعني ده يختلف عن ده وده يختلف عن ده وده يختلف عن ده. السبق، الأجور المتراكمة، الأجور المتلاحقة، ابحث عن الحاجة اللي أجر فيها كبير. وعشان كده من أجمل المواد اللي تدرس اللي هي فضائل الأعمال، إيه الفضل في ده وإيه الفضل في ده وإيه الفضل في ده وهكذا. والتقرب والتصدق والقربان وهما يتقرب بلحمه، والقربين هي التي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى واتلوا عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا، يعني تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم ساعة يعني أول ساعة وتاني ساعة وتالت ساعة، يعني أول الوقت وتاني الوقت وتالت الوقت ورابع الوقت. فالقربين هي الذبائح التي تذبح للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وده طبعا تقريب معنوي زي ما بنقول. البدلة هي الواحدة من الإبل والبقرة معروفة طبعا، والكبش هو ذكر الضأن، ذكر الضأن، والدجاجة والبيضة معروفتان، والمعنى كأنه تصدق بها قربانا، وده يدل على فضل التبكير. فضل إيه؟ التبكير. وبين كل واحد والآخر ساعة، في الساعة الأولى وفي الساعة في الساعة الثانية، والساعة هي الساعة الزمنية. ورد في حديث في سنن ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة يعني النهار غالبا 12 ساعة، منها ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها إلا أعطاه، فجعل النهار 12 ساعة، يعني النهار المتوسط 12 والليل 12، فدل على أن المراد بالساعة هي الساعة الزمنية، فمعناه أن الذي يذهب في الساعة الأولى بينه وبين الذي يذهب في الساعة الثانية 60 دقيقة وهكذا، والله أعلم. وجعل هذا أنه يذهب مبكرا في أول النهار، والذي يريد أن يكون متقربا ببدنه هو الذي يذهب في أول النهار، يعني قبل ما صلاة الجمعة تبدأ بساعة وقبل كده كمان، فكانت الساعة الأولى بعد طلوع الشمس وانتشارها بقليل، فتبدأ الساعة الأولى وتستمر إلى الساعة الثانية، والأذان والخطبة غالبا يكونان في الساعة السادسة إلى عهد قريب. السادسة من النهار، الساعة السادسة من النهار يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام حس على التفكير وحسنا على أن نتقدم وأن نحظى بهذا الأجر، ونحرص أن نكون الذي يذهب في الساعة الأولى وكأنه قرب بدنا، ولا نكون مثل الذي قرب في الساعة الخامسة وكأنه قرب بيضة. يا رب يا أختي هي دايدي، أسأل الله أن يرزقنا. فما أعظم ذلك من فائدة، وما أكثر الأجر الذي يترتب على ذلك، وما أعظم زهد الناس في ذلك. فأنت تأتي المسجد الجامع قبل أن يؤذن الأذان بالأخير بعشر دقائق، فلا تجد فيه إلا صفا أو صفين أو ربما أقل من ذلك، ولا يأتي أكثرهم إلا بعد سماع الأذان الأخير حقيقة الله الذي هو أذان الخطبة، فتفوتهم هذه الخيرات التي هي هذه القربات، فيفوتهم أجر انتظار الصلاة بعد الصلاة، ويفوتهم استغفار الملائكة لهم. وإذا ما حصلوا هذه الخيرات فما الذي حصلوا عليه؟ يعني هو لو ما حصلوش الخيرات دي طب حصلوا على إيه؟ ماذا حصلوا عليه من جلوسهم؟ جلوسهم غالبا إما على فرش مضطجعين عليها وليس لهم شغل، وإما مع أطفال يلعبون معهم، وإما على لهو أو نظر إلى ملاه أو آلات لهو أو نحو ذلك، وإما مع مجموعة يتكلمون في فلان أو علان ويخوضون في قيل وقال وما لا فائدة فيه، وما علموا قدر ما فاتهم، وما علموا أن هذا الذي فوتوه لا يقدر قدره. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على أن نتقرب بالقربات المعنوية التي هي الصدقات المعنوية. آخر فقرة اللي هي صحيح أنه يحكم بأن الجمعة ابتدأ سيسي عليها من وقت الأذان، ولأجل ذلك يحرم الانشغال يحرم الاشتغال بالأمور الدنيوية بعد الأذان، ولا يجوز البيع ولا الشراء ولا الحرف ولا الأشغال الدنيوية بعد سماع الأذان الأخير، بل كلها تلغى لقوله سبحانه وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. فسعوا إلى ذكر الله وداروا البيع، ولكن التقدم فيه خير، لما أتقدم لعمل هذه القربات فيه خير، والتقدم إلى المسجد والاشتغال بالقربات هي أجل وخير كبير يفوت هؤلاء الذين يجلسون ويشتغلون بأمورهم الدنيوية. ما يؤخذ من الحديث فضل الغسل يوم الجمعة وأن يكون قبل الذهاب إلى الصلاة، فيه فضل التفكير إليها من أول ساعات النهار. الفضل المذكور في هذا مترتب على الاغتسال والتفكير جميعا، الاثنين مع بعض، الاغتسال يغتسل وكمان يبكر، أن ترتيب الثواب على المجيء إليها. أيضا الدليل فيه في هذا الحديث فيه يعني فائدة جميلة قوي ومخفية خالص، إن البدلة اللي هو الناقة يعني في الهدي وأنا بذبح تقربا إلى الله سبحانه وتعالى أفضل من البقرة. خلاص، والبقرة أفضل من الشاة، يعني وأنا جاي أتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أتقرب بأحسن حاجة عندي وأكبر حاجة عندي. أن الكبش الأقرم أفضل من غيره من سائر الغنم في الهدي والأضحية، أن الصدقة مقبولة وإن قلت، لأنه جعل إهداء البيضة مقياسا في الثواب، يعني حتى البيضة لو تقربت بها إلى الله سبحانه وتعالى مثلا يعني مقبولة، لمونة في الفلاية طمطماية كله مقبول طالما أنت إيه نيتك التصدق. أن الملائكة على أبواب المساجد يكتبون القادمين الأول فالأول في المجيء إلى صلاة الجمعة. الله أكبر، اللهم اهدي شبابنا يا رب، اللهم اهدهم، اللهم حصن فروجهم واهدي قلوبهم واغفر ذنوبهم، اللهم أمين، اللهم دلهم على بابك ولا تطردهم من جنابك فأنت أرحم الراحمين، اللهم أمين. أنهم ينصرفون اللي هم الملائكة بعد دخول الإمام السماع الذكر لسماع الذكر، فلا يكون للآتي بعد انصرافهم ثواب التكبير التذكير، يعني اللي هيجي بعد ما هم يدخلوا الملائكة سبحان الله، الملائكة هيدخلوا يكتبوا بقى خلاص ويذكروا ويستمعوا للذكر من الخطيب، لما انت تيجي بقى تروح بعد ما الملائكة دخلت طب مين هيكتب اسمك؟ ما فيش حد يكتب اسمك بقى. اللي تعب يتفضل يا اخويا، اتفضلي رفايدة 4 سنوات بتسمعي، الله أكبر، اللهم أنبتك نباتا حسنا يا رفايدة يا رب. تقسيم هذه الساعات الخمس من طلوع الشمس إلى دخول الإمام بنسبة متساوية، وذكر الصنعاني أن الساعة هنا لا يراد بها مقدار معين متفق عليه، يعني هذا هو الرأي الراجح متهيألي يعني والله أعلم. القادمون في ساعة من هذه الساعات الخمس يتفاوتون في الصفقة أيضا، فيختلف فضل قربانين باختلاف صفاته، يعني حتى اللي جاي بدري ده برضو ليه صفات، يعني جاي بدري نيته ايه مش يعني برضو في الموضوع فيه مداخل كتير. ان فضل الناس عند الصنعاني مرتب على اعمالهم بالجمعة وغيرها، ان اكرمكم عند الله اتقاكم، فلا حسب ولا نسب ولا نشب. الهدي الذي يراد به النسك فيما يتعلق بالحج والاحرام لا يكون الا من بهيمة الانعام وهي الابل والبقر والغنم، اما الدجاجة والبيضة وغير ذلك فلا يجزئ في ذلك المقام، لانه اراد في هذا الحديث مطلق الصدقة اي صدقة يعني، لكن طبعا ده ملوش دعوة بإيه؟ ملوش دعوة بالهدي. والساعات المقصودة في الحديث تبدأ من طلوع الشمس وتقسم على حسب الوقت بين طلوع الشمس إلى الأذان الثاني 5 أجزاء، ويكون كل جزء منها هو المقصود بالساعة التي في الحديث. بكده الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ومنك علينا انتهينا من باب الجمعة. إن شاء الله في بكرة تقييم هيتفتح ويغلق يوم السبت بإذن الله، فتابعوا التليجرام و يعني تابعوا القنوات بتاعتكم علشان لما ينزل التقييم بإذن الله غدا إن شاء الله. الحلقة الجاية الأربعاء القادم بإذن الله هنبدأ باب صلاة العيدين. حتى الآن لسه ما استقرناش على ميعاد حلقة الأكاديمية، لأن الأسبوع ده فيه قلق في الموضوع الزوم، فإحنا لسه بنظبط هيبقى فيه بكرة حلقة ولا لأ. خلاص، فيعني خليكم بس معايا كده إن شاء الله أول بأول، يا إما إن شاء الله حلقة السيرة يوم الثلاث، يا إما هنشوف هنعملها الخميس ولا الثلاث. فجزاكم الله عنا خيرا. ما شاء الله تبارك الله. اختنا الاخت وزنه نعيمه بتقول انها في اخت نازله مصر وطلبت منها انها تشتري لها كتاب فقه المراه المسلمه اللي هو رساله مهمه الى المراه المسلمه في التطهر وقراءه القران كتاب يعني. فهي عايزه تفيد الاخوات هنا في كندا اللي عايز حاجه في كندا او عايز الكتاب ده وهم وهي يعني لو في اخت معانا من كندا او قاعده في كندا وعايزه الكتاب ده تتواصل مع الاخت وزنه نعيمه وهي توصله لها ان شاء الله. جزاك الله خيرا يا حبيبتي في الله ونفع الله بك وجعلك دائما مفتاحا للخير مغلقا للشر اللهم امين. جزاكم الله خيرا اني احبكم في الله كثيرا اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك لي ولكم في اوقاتنا جميعا وينفع بنا وبكم ان شاء الله القاكم على خير حال باذن الله. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.